يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أدلة البيعة من الآيات والروايات، وذكرنا معنى البيعة لغة في ما سبق. يبقى الكلام في تقريب الاستدلال بأدلة البيعة على أن الولاية بالانتخاب. طبعا عندما نقول أن الولاية بالانتخاب لا نعني أن الولاية لا تصح إلا بالانتخاب، لا، نريد أن نقول بأن الولاية كما تصح بالنصب من الله أو من المعصوم أو من النبي، كما تصح بذلك تصح بالانتخاب واختيار الناس للوالي. يعني لا نريد حصر الولاية بالانتخاب. ومن هنا نقول بأن ولاية الفقيه إذا ثبتت بالنص كما هو الرأي المشهور بين القائلين بولاية الفقيه، إذا ثبتت ولاية الفقيه بالنص فلا نحتاج إلى الذهاب إلى الانتخاب. لا، ماكو داعي إلى الذهاب إلى الانتخاب. ولكن إذا لم تثبت ولاية الفقيه بالنص فهل تثبت له الولاية بالانتخاب أو لا؟ فمثل الشيخ المنتظر رحمه الله يقول بأن الولاية تثبت للفقيه بانتخاب أكثرية الناس للولي. فهذا هو المقصود بالاستدلال إذن. فنأتي بعد ذلك إلى بيان تقريب الاستدلال بهذه الأدلة، أدلة البيعة. هناك عدة بيانات أو تقريبات. التقريب الأول هو أن يقال بأن هذه البيعات، يعني بيعة الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيعة الناس لأمير المؤمنين عليه السلام، وللإمام الحسن، وكذلك للإمام الحسين عليهم السلام، هذه البيعات كانت ووقعت إما بأمر من الشارع كما في بيعة الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث دعا النبي الناس إلى البيعة في صلح الحديبية وفي غيرها، وإما كانت البيعة من الناس لا بطلب من المعصوم، وإنما كانت بتأييد من المعصوم. بالنتيجة كانت البيعة بمرأة ومسمع من المعصوم، بل كانت البيعة للمعصوم كبيعتهم لأمير المؤمنين وللإمام الحسن. زين، فإذا هذه البيعة بيعة للمعصوم إما بدعوة منه أو بتقرير وإمضاء منه لتلك البيعة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرتكز عند الناس أن هذه البيعة التي يبايعون بها المعصوم، أن هذه البيعة توجب عليهم الإلزام بطاعة من؟ هذا المبايع، المبايع بالفتح. يعني شنو؟ يعني من تتم بيعته، من تتم بيعته. الناس يعني الذين جاءوا وبايعوا من؟ بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كان المرتكز عندهم؟ طبيعة الحال المرتكز أنه عندما يصافح النبي مبايعا له يعني أن هذا التزام منه إزاء المبايع، إزاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يرى أنه يجب عليه أن يفي بهذا العهد والالتزام، ويحرم عليه نكث هذه البيعة. هذا كان هو المرتكز لدى الناس بطبيعة الحال. ولذلك القرآن الكريم ماذا قال؟ قال ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، في آية البيعة، في نفس آية البيعة يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. زين، فإذا هكذا كانت البيعة، المبايع كان يرى نفسه ملزما بالعمل بتلك البيعة، بأن يطيع المبايع ويتولاه ويضع نفسه وماله في تصرف من؟ ذلك المبايع. وهو في كلامنا في هذا البيان عبارة عن المعصوم، نبيا كان أم إماما. زين، حينئذ بما أنه كانت هذه البيعة مع المعصوم إما بدعوة منه أو بإمضائه، بهذا الارتكاز أن البيعة توجب ولاية المبايع على من؟ على المبايع بالكسر. هذا المرتكز لدى المبايعين والرعية، هذا المرتكز قد أيده المعصوم، قد أيده المعصوم. وهذا يعني أن كل بيعة لشخص بيعة له بالطاعة والولاية لذلك الشخص، كل بيعة توجب ولاية ذلك الشخص على من؟ على الرعية المبايعين. واضح الفكرة؟ كل بيعة من هذا القبيل توجب الولاية على المبايعين، كما أنه عندما بايعت الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده، كان المرتكز عندهم عندما يبايعون يكون لهؤلاء ولاية عليهم، كذلك وهذا المرتكز قد أيده المعصوم. زين، ونجد أن القرآن الكريم أيضا يؤيده ويحرم نكث هذه البيعة. زين، فإذا البيعة لشخص توجب بيعة الولاية، والطاعة لشخص توجب ولايته على المبايعين، ولا خصوصية للنبي وللأئمة من بعده عليهم السلام. هذا هو البيان أو التقريب الأول لهذا الدليل. هذا البيان أو التقريب يمكن أن يورد عليه ببعض الإشكالات. الإشكال الأول هو أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الأئمة الحق من بعده، هؤلاء كانت لهم الولاية على الناس، سواء بايعهم الناس أم لم يبايعوا، كانت لهم الولاية لو لا. يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت طاعته واجبة وولايته ثابتة على الناس، سواء بايعه الناس أم شنو؟ أم لم يبايعه الناس. واضحة الفكرة؟ حينئذ ما دامت ولاية النبي والأئمة عليهم السلام ثابتة على الناس، وما دامت طاعة النبي والأئمة عليهم السلام واجبة، فالبيعة لا تحدث وجوبا آخر. هذا تحصيل حاصل يصير، بيعة لا تحدث ولا تحقق وجوبا آخر للطاعة، أساسا طاعة المعصوم واجبة. بايعه الناس، بايعه شخص أم لم يبايعه؟ أنا حتى إذا لم أبايع المعصوم طاعته ماذا؟ واجبة. فإذا بايعته هذه البيعة لا تحدث وجوبا جديدا. هذا تحصيل حاصل، لا معنى لتحقق لثبوت وجوب جديد بعد الوجوب الأول الثابت بالعنوان الأولي. زين، فإذا الإشكال يقول بأن هذا البيان مبني على أن البيعة توجب حدوث وجوب جديد للطاعة، مع أن البيعة لا توجب ذلك، لأن طاعة المعصوم واجبة سواء بايعه الناس أم لا. ماكو فرق بين مسلم وغير مسلم، هذا الإشكال الأول. لكن هذا الإشكال الجواب عليه لعله واضح من جهتي، أنه صحيح أن المعصوم له الولاية وطاعته واجبة على الناس، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من دون شرط البيع له ولا لأولي الأمر، الطاعة واجبة، الولاية ثابتة. زين، صحيح، هذا كله صحيح، ولكن هل البيعة لا أثر لها ولا توجب حدوث وجوب آخر للطاعة؟ نقول لا، نقول بالعكس، البيعة توجب إلزاما جديدا بعد الإلزام الأول، وهو وجوب طاعة المعصوم. المعصوم تجب طاعته، هذا بالعنوان الأول، ولكن إذا بايعه الإنسان فذلك الوجوب الأول يتأكد عليه، قطعا يتأكد عليه. إما نقول أنه يجتمع وجوبان عليه كما هو الصحيح عندنا، أنه يجتمع وجوبان عليه، وجوب بعنوان أنه نبي أو إمام واجب الطاعة، ووجوب ثاني بعنوان أنك قد بايعته، وجوبان. أو على الأقل نقول بأنه يوجد وجوب واحد لكنه يتأكد ذلك الوجوب، يتأكد ذلك الوجوب. هذا من قبيل شنو؟ من قبيل العنوان الثانوي الطارئ على الواجبات بالعناوين الأولية، مثل أن صلاة الظهر واجبة بالعنوان الأولي، لكن شخصا ينذر شنو أو يعاهد الله أن يصلي صلاة الظهر، هنا يكون هناك وجوبان أو لا؟ وجوبان، وجوب باعتبار أنه صلاة الظهر من الأساس واجبة، سواء نذرت أن تصليها أم شنو أم لم تنذر. وجوب ثاني هو النذر بعنوان ثانوي، ولذلك إذا خالف ولم يصلي يعاقب بعقوبتين، عقوبة أن الصلاة بعنوانها الأول كانت واجبة وأنت تركته، عقوبة ثانية بعنوان أنك نذرت أن تصليها وخالفت النذر، ولذلك يجب عليه الكفارة، كفارة حنث ماذا؟ النذر واليمين. واضح الفكرة؟
وفي نفسه واجب في نفسه هي واجبة
صلاة. صلاة واجبة ولكن نذر أم لم ينذر، ولكن عندما ينذر يصير وجوب ثاني، يصير وجوب ثاني.
هو واجب
واجب بعنوان صلاة ويصير وجوب ثاني بعنوان النذر، ماكو منافات بينهما، ماكو منافات بينهما. زين، أن يكون هناك وجوبان لشيء واحد. طبعا هناك من يتوهم أنه يلزم اجتماع المثلين، وجوبان فيلزم اجتماع المثلين، لكن نقول بأن اجتماع المثلين في مثل هذه الموارد لا مانع منه، لأن الأحكام الشرعية عبارة عن أمور اعتبارية ليست من الأمور الواقعية الحقيقية حتى نقول أن اجتماع المثلين شنو مستحيل، مو مثل بياض وبياض في مكان واحد في زمان واحد. على أي حال، سواء قلنا باجتماع وجوبين بعنوانين أو لأجل وجود العنوانين قلنا بأن الوجوب الواحد يتأكد، يتأكد، لكن على أي حال في المقام نقول بأن المعصوم وطاعته كانت واجبة، والبيعة أحدثت له وجوب آخر للطاعة أو تأكيد ذلك الوجوب، لا مانع منه، إما وجوب جديد أو تأكيد لذلك الوجوب الأول. فلا تقول أن البيعة لا تستحدث وجوبا ولا تستلزم وجوبا، لا، باعتبار أن المعصوم واجب الطاعة، هذا الإشكال غير تام في الواقع. الإشكال الثاني في المقام على هذا التقريب هو دعوى أن بيعة الناس للمعصومين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة من بعده عليهم السلام، هذه البيعة تدل على مشروعية البيعة، صحيح، و تدل على أن البيعة توجب وجوبا جديدا للطاعة، هذا أم صحيح، هذا أم صحيح، كل ذلك صحيح، يعني نتنزل عن الإشكال الأول. ولكن كما تعلمون أن فعل المعصوم وتقرير دليل لبي، والدليل اللبي يعني غير لفظي، يعني ليس له إطلاق، ليس له لسان حتى نستنطقه و نتعرف على أن هذا الدليل له إطلاق أو ليس له إطلاق. ولذلك نقول أن الإجماع دليل لبي، وما دام دليل لبي ليس له إطلاق، ليس هناك لفظ حتى نتمسك بإطلاق ذلك اللفظ. واضح الفكرة؟ الإجماع كذلك، فعل المعصوم كذلك، تقرير المعصوم كذلك، هذه كلها أدلة لبية، كلها أدلة لبية. والدليل اللبي لا يمكن أن يكون له إطلاق لنتمسك بإطلاقه. خوش، هذه قاعدة عامة وتعرفونها جيدا، أن الدليل اللبي لا إطلاق له لأنه لا يوجد لفظ فيه. هذه قاعدة عامة. يترتب على ذلك في المقام أنه ما صدر من المعصوم في بيعة الناس لهم عليهم السلام كان عبارة عن تقريرا من قبل المعصوم للبيعة وإمضاء لبيعة الناس، كان عبارة عن ذلك. ولكن القدر المتيقن هو أن هذه البيعة للمعصوم الذي له الولاية، هذه البيعة توجب وتستلزم وجوب الطاعة. يعني القدر المتيقن أنك إذا بايعت المعصوم الذي له الولاية عليك هذه البيعة توجب ماذا؟ وجوب طاعة جديد له عليك. أما إذا كان المبايع ليس معصوما، ليس له الولاية على الناس، هل بيعته توجب وجوب الطاعة أو لا؟ هذا لا يمكن استكشافه من فعل المعصوم وتقريره. ما واضح الفكرة لو لا؟ لاحظوا، أقصى ما هناك أن الناس جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله، وبايعوا أمير المؤمنين. زين، هؤلاء يعني النبي والأئمة عليهم السلام لهم ولاية على الناس قبل البيعة أو لا؟ ها شيخ عامر، النبي والأئمة عليهم السلام قبل البيعة لهم ولاية على الناس أو لا؟ لهم ولاية على الناس بطبيعة الحال، ومع ذلك جاءت الناس وبايعت النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذه البيعة للنبي نقول توجب وتستلزم وجوب طاعة غير الوجوب الأول، فوجوب طاعة جديد، هذا نقبل به. لكن كلامنا في بيعة الناس للنبي وبيعة الناس لغير النبي، بيعة الناس في عصر الغيبة لمن؟ للفقيه. هل بيعة الناس للفقيه الذي من المفروض أنه ليس له ولاية على الناس، وإنما تكون له الولاية بعد البيعة، هل يمكن أن نشبه بيعة الناس للفقيه ببيعة الناس لمن؟ للنبي الذي له الولاية، أو لا يمكن التشبيه؟ يقول لا يمكن التشبيه. لماذا؟ لأن بيعة الناس للنبي كانت بيعة للنبي الذي له ولاية، والمفروض أن بيعة الناس للفقيه بيعة لشخص ليس له ولاية. وبعبارة أخرى، أن القدر المتيقن من دليل البيعة بهذا التقريب الأول هو أن البيعة توجب وجوب الطاعة إذا كانت لمن؟ للنبي وآله الذين لهم الولاية على الناس، هذا هو القدر المتيقن. أما بيعة الناس لشخص ليس له ولاية على الناس، هل توجب وجوب الطاعة أو لا؟ هذا غير ثابت، هذا غير ثابت. فنختصر على القدر المتيقن أو لا؟ نختصر على القدر المتيقن. ولذلك قلنا بأنه الدليل اللبي، وفي الدليل اللبي لابد من الاختصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو البيعة لمن له الولاية على الناس توجب وجوب طاعته، أما من ليس له ولاية على الناس فبيعته لا توجب وجوب الطاعة. هكذا يشكل بهذا الإشكال الثاني على هذا التقريب الأول. لكن هذا الإشكال أيضا يمكن التغلب عليه أو الجواب عليه، وذلك أنه صحيح أن الناس عملا وخارجا بايعوا من؟ بايعوا النبي وآله الذين لهم ولاية على الناس، هذا هو في الواقع الخارجي صحيح، ولكن المرتكز عند الناس المبايعين وغير المبايعين، المرتكز عند الناس هو أن أصل البيعة لأي كان يوجب وجوب الطاعة ويوجب ثبوت الولاية للمبايع على من؟ على المبايع. هذا هو المرتكز، هذا هو المرتكز. ولذلك نجد الناس حتى قبل الإسلام كان عندهم شنو؟ كان عندهم مسألة البيعة. الإسلام لم يستحدث أمر البيعة، البيعة كانت موجودة وإلى الآن موجودة. زين، لا هذا لا يعني البيعة ليست من مستحدثات الإسلام، بل بيعة كانت وإنما أمضاها الإسلام ضمن شنو؟ ضمن شروط وقيود. زين، فإذا المرتكز لدى الناس أن البيعة توجب توجب على المبايع، ماذا توجب عليه؟ طاعة المبايع، لأنها تعني المعاقدة والمعاهدة والالتزام بالطاعة، تعني ذلك. ولذلك القرآن الكريم يعبر عنها بأنها عهد، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. يعبر عن البيعة شنو؟ بالعهد. عرفت كيف؟ يعبر عن البيعة بالعهد، وإن العهد كان مسؤولا. زين، فإذا المرتكز أنه من بايعه الإنسان لابد أن يلتزم ببيعته له ولا ينكث تلك البيعة. زين، فإذا كان هذا هو المرتكز وقد أمضى الإسلام هذا الأمر الارتكازي العام، فإذا لا فرق بين أن يكون المبايع من له الولاية أو ليس له الولاية. حتى إذا ليس له الولاية على الناس، ما دام قد بايعته الناس ورضيت به واليا عليهم وقائدا لهم، يكون تثبت له الولاية والقيادة له. زين، ولذلك نجد أنه حتى في عصر الأئمة عليهم السلام المتأخرين، عندما يقوم أحد من أولاد الأئمة عليهم السلام زيد بن علي وغيره مثل المختار قام، نجد أن هناك من جاء وبايع هؤلاء، بايعوا المختار، بايعوا زيد بن علي عليهم السلام، وبعد المبايعة بعد شنو؟ نجد أن المرتكز لديهم أن هذا المبايع قد ثبتت ولايته عليهم ووجب لهم التسليم لهم. زين هذا هو شأن البيعة. فإذا هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بهذا الجواب. فإذا لا فرق بين أن يكون المبايع من معصوما وله وله ولاية على الناس الرعية المبايعين، أو ليس له الولاية على الرعية المبايعين. هذا الإشكال الثاني والجواب عليه. الإشكال الثالث وهو الإشكال الأهم هو أن يقال بأن بحثنا في قضية الانتخاب هو أن تقوم الأكثرية بانتخاب فرد قائدا ووليا عليهم، وأما الأقلية فإما أن يسكتوا وإما أن يعترضوا وإما أنهم غير موجودين. على أي حال هناك فئة من الناس لم يبايعوا ولم ينتخبوا. نعم نفترض أن الأكثرية بايعوا، نفترض هكذا أن الأكثرية بايعوا، زين هذا محل بحثنا. نقول بأن الأكثرية إذا بايعت شخصا وانتخبته قائدا ووليا عليهم تثبت لذلك القائد الولاية. الولاية تثبت على خصوص الأكثرية ولو على الجميع؟ مفروض كلامنا على الجميع، مفروض كلامنا بعد انتخاب الأكثرية للقائد وللوالي تكون له الولاية ثابتة. على من؟ على جميع الناس، حتى على من لم ينتخبه، حتى من اعترض على انتخابه، عليهم تثبت جميعا. هذا هو محل بحثنا. زين هل هذا المطلب الذي هو محل بحثنا يمكن إثباته بهذه الأدلة، بأدلة البيعة، بهذا التقريب الأول أو لا؟ بحيث نقول أنه الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنهم بايعوا النبي فصار للنبي ولاية على الجميع حتى على غير المبايعين. لاحظوا عندما نأتي إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله، بيعة العقبة الأولى كم كان عدد المبايعين في العقبة الأولى؟ تذكرون؟ 12 عدد المبايعين من الأنصار الذين جاءوا من المدينة وبايعوا النبي في العقبة كان عددهم شقد؟ 12. وبعد سنة صار عددهم شقد؟ 72. زين موشي هذا هو الذي ينقل التاريخ لنا. فأولا في كلتا البيعتين أكثرية، ماكو أكثرية قد بايعت، زين، وفي نفس الوقت لا يوجد شيء أن هؤلاء إذا بايعوا إذن النبي تكون له الولاية على غيرهم أيضا. واضح الفكرة؟ زين نأتي إلى بيعة الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 6 بالهجرة في الحديبية اللي نزلت فيه فيها هذه الآيتين، الآيتان من سورة الأحزاب: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وكذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هاتان الآيتان في سورة الفتح، استغفر الله، مو الأحزاب، وردتا في بيعة الحديبية كما قلنا ذلك سابقا. زين الذين بايعوا النبي في الحديبية كان عدد محدود، 1400 على قول، 1300 أقل أو أكثر، كان عدد شنو؟ محدود. أقصى ما هناك أن هؤلاء ما داموا قد بايعوا النبي فثبت بهذه البيعة وجوب طاعة النبي عليهم بالخصوص، أما على جميع الناس، على كل الناس حتى غير المبايعين بنفس هذه البيعة، هذا لا دليل عليه من نفس هذه البيعة. زين، من نفس هذه البيعة، نفس هذه البيعة التي حدثت مع النبي في العقبة الأولى، في الثانية، في صلح الحديبية، في يوم فتح مكة مع الرجال أولا ثم مع النساء ثانيا، هل هذه البيعات كانت بنحو إذا عندما تحدث توجب حدوث ولاية للنبي حتى على غير المبايعين؟ لو القدر المتيقن أن البيعة كانت توجب حدوث ولاية أو وجوب طاعة بعبارة أخرى، على من؟ على المبايعين فقط، على المبايعين. ولذلك لو فرضنا أنه في صلح الحديبية أفرض مثلا فات خمسة قالوا إحنا ما نبايعك يا رسول الله، أنت صحيح رسول الله بس أنت تريد من عندنا أن نبايعك ونروح نقاتل ونقتل، إحنا ما نبايع، هل كان يؤاخذهم النبي باعتبار أن جماعتهم قد بايعوا؟ مو معلوم، على الأقل نقول مو معلوم. زين، ولذلك البيعات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال أن هذه البيعات أقصى ما هناك كانت توجب وجوب الطاعة على المبايعين، أما عليهم وعلى غيرهم هذا غير ثابت. نعم هناك شيء مهم يتعلق بهذا، وهو أنه هذا كله بالنسبة إلى بيعة الناس للنبي صلى الله عليه وآله. زين، بيعة الناس لأمير المؤمنين شلون؟ بيعة الناس للأمير شلون؟ هم كانت بيعته أوجبت الطاعة على المبايعين وهم المهاجرون والأنصار، لو على جميع المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. نحن نقرأ في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين يحتج على معاوية، يحتج على غير معاوية، يحتج عليهم بماذا؟ بأن الناس بايعوني، والناس إذا بايعوني فليس هناك خيار للناس بعد البيعة. يقول عليه السلام كما قرأنا: في خطابي يقول في كتابي إلى معاوية إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. عرفت كيف؟ فهذا الكلام، هذا الكلام بالنتيجة يثبت ثبوت الولاية حتى على غير المبايعين، بعد على الجميع. عرفت كيف؟ نقول بالنسبة إلى هذا، وبالنسبة إلى هذا الكلام المنقول عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سيأتي إن شاء الله تعرض له، لكن إجمالا يقول بعض أساتذتنا هنا في المقام بأن هذه الروايات المنقولة عن أمير المؤمنين وهذه الصيغ وهذه الكلمات المنقولة في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة، هذه الكلمات لم تثبت لا بطريق معتبر ولا في كتاب معتبر. يعني هذه الكلمات وردت عنه صلوات الله عليه، لكن لم ترد عنه بسند معتبر حتى يمكن الاحتجاج بهذه الكلمات. زين، هذا وتتمة الكلام إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.